هذه الآية الكريمة رقم 164 من سورة البقرة تحوي 7 آيات كونية مبهرة تشهد لله تعالى بطلاقة القدرة في إبداعه للخلق، كما تشهد له بطلاقة الوحدانية فوق كافة خلقه، وتشهد له بالحكمة والموضوعية في كل شيء أبدعه في هذا الوجود. وتبدأ الآية الكريمة بالإشارة إلى خلق السماوات والأرض. إن في خلق السماوات والأرض، فالكون الذي نحيا فيه كون شافع الاتساع، دقيق البناء، محكم الحركة، منضبط في كل أمر من أموره وفي كل جزئية من جزئياته. لا يمكن لهذا الكون أن يكون قد أوجد نفسه بنفسه، ولا يمكن أن يكون قد وجد محض الصدفة، لأنه على قدر من الانتظام والدقة في البناء لا يمكن للصدفة أن توجد شيئا مثله. فالكون يشهد لخالقه سبحانه وتعالى بأنه رب هذا الكون ومليكه، وأنه صاحب السلطان في هذا الوجود، لا ينازعه فيه منازع ولا يشاركه فيه شريك. فكوننا يشهد العلماء بأنه يتكون في غالبيته من غاز الهيدروجين، أخف العناصر وأقلها بناء. الكون يتكون من أكثر من 74% من مادته غاز الهيدروجين. يلي هذا الغاز في الكثرة غاز الهيليوم، وهو العنصر رقم 2 في الجدول الدوري للعناصر، مما دفع العلماء إلى التأكد من أن كافة العناصر المعروفة لنا والتي تتعدى 100 عنصر قد خلقها ربنا تبارك وتعالى كلها من غاز الهيدروجين. ويعجب الإنسان على روعة الخلق أن نرى من هذا الغاز الخفيف البسيط البناء الذي يتكون من بروتون واحد في نواته وإلكترون واحد يدور حوله، أن يخلق ربنا تبارك وتعالى من هذا الغاز كل العناصر التي نعرفها والتي لا نعرفها، الذهب والفضة والنحاس والرصاص والبلاتين والقصدير وغيرها، كل ذلك يخلقه ربنا تبارك وتعالى أمام أنظارنا في صفحة السماء، فنرى شيئا أو جانبا من جوانب طلاقة القدرة الإلهية التي أبدعت هذا الكون، ليس فقط في ضخامة أبعاده ولا تعدد أجرامه، ولكن أن يخلق هذا كله من أبسط العناصر وأقلها بناء. المسافة بيننا وبين الشمس 150 مليون كيلومتر.
150 مليون كيلومتر.
المسافة بين الشمس وأبعد الكواكب التابعة لها المعروفة لنا تزيد عن 6,000 مليون كيلومتر.
عطارد والزحل
وبلوتو وأخذ أكثرها خروج. وطبعا يقال أن في كوكب اكتشف شبر الروس بعد بلوتو لم يرصد، ولكنه حسب رياضيا فقط أبعد من 6,000 مليون كيلومتر، والمذنبات تدور في أفلاك أبعد من ذلك أيضا. فمجموعتهم الشخصية ضخمة.
المذنب
هو جسم أغلبه له يعني أغلبه غاز، وله رأس من مواد الصلبة يتجمع عليها كمية هائلة من الجليد، يتحرك في مدار بعيد جدا عنا، ولذلك يقترب نسبيا من الشمس ويبتعد عنها، فيظهر بطريقة دورية. وله جنب من الغاز ومن الغبار أيضا، يعني قد يكون في بعض الغبار، يبلغ 100,000 من الكيلومترات، ولذلك على ضآلة بمائها هي أكبر أجرام أو أطول أجرام المجموعة الشمسية
المذنبات.
نعم. فالمجموعة الشمسية يعني أبعادها شاسعة للغاية، وإذا خرجنا عن نطاق المجموعة الشمسية نجد أن هذه المقاييس الأرضية لا تصلح للقياس. فاتفق العلماء على وحدة قياس في الكون تسمى بالسنة الضوئية، والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء سرعته المعروفة حوالي 300,000 كيلومتر في الثانية في سنة من سنينا. وإذا أردنا أن نحسب طول السنة الضوئية فعلينا أن نضرب 300,000 كيلومتر في 60 يصبح في الدقيقة، في 60 يصبح في الساعة، في 24 يصبح في اليوم، في 365.5 يصبح في السنة، وهو رقم يقترب من 9.5 مليون كيلومتر.
9.5 مليون كيلومتر.
أقرب نجوم السماء إلينا بعد الشمس يبعد عنا 4.3 من السنة الضوئية.
الله أكبر.
نعم. مجرتنا والمجرة تجمع للنجوم له شكل معين وله أبعاد محددة ولها مركز ثقل محدد تدور الأجرام في حول هذا المركز. مجرتنا التي عرفها العرب وعرفها المسلمون منذ الخدم وسموها سكة التبانة أو ضرب التبانة، لأنه شبهوا لمعان النجوم في صفحة السواء المظلمة بخطرات الحليب التي تساقطت في الصفحة السوداء أو بحبيبات التبن التي تساقطت في الصفحة السوداء. هذه التجمع يحصل علماء بها أكثر من مليون مليون نجم. كل نجم من هذه النجوم له توابعه، كما أن شمسنا لها توابعها من الكواكب والكويكبات والأقمار والمذنبات والشهب والنهازك إلى آخره.
والأقمار أدنى
أو هو ليس قمر واحد؟
لا أقمار عديدة.
أقمار طبعا. نعم يعني وهذه المجرة تخيل العلماء في لحظة من اللحظات هذه المجرة قطرها 100,000 سنة ضوئية وسطها 10,000 سنة ضوئية. تخيل 100,000 في 9.5 مليون كيلومتر، شيء رهيب للغاية. تخيل العلماء في لحظة من اللحظات أن هذه المجرة هي كل السماء كل الكون، فإذا العلم يثبت أن السماء من أمثال مجرتنا 200,000 مليون مجرة على الأقل.
الله أكبر،
200,000 مليون مجرة على الأقل. طبعا هذا كله في شريحة صغيرة من السماء الدنيا التي زينها ربنا تبارك وتعالى بالمصابيح، والمصابيح هي النجوم. والعلم التجريبي الكسبي الإنساني لا يستطيع أن يخرج خارج طاقة السماء الدنيا، فلولا أن الله تعالى قد أبلغنا في محكم كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن هناك 7 سماوات ما كان أمام الإنسان من سبيل أبدا أن يدرك وجود هذه السماوات السبع. فنحن ندور في فلك جزء صغير من السماء الدنيا، وعلم الفلك كله يعني ينشغل بشريحة صغيرة من السماء الدنيا قدر قصرها بأرقام لا يكاد العقل البشري أن يتصورها. ولذلك حين نقول رب العالمين يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يرينا حجم الإنسان وهو محبوس في نطاق هذا الكون لا يستطيع أن يخرج منه، هذا كون الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يغيب عن علم الله أو أن يخرج عن إرادة الله، لأنه محكوم بوجوده على هذه الأرض نقطة صغيرة في الكون ولا يستطيع أن يتجاوز جزء صغير من السماء الدنيا.
إذا سمحت لي مدخلة، هناك من المشتغلين بحقل إعجاز علم القرآن قال لا تنفذون إلا بسلطان، قال هو سلطان العلم.
لا يعني هذا الكلام غير صحيح، لأن خذ الأرض على سبيل المثال، يقدر قطر الأرض بحوالي 13,000 كيلومتر تقريبا، 12,700 كذا و60 كيلومترا. أعمق بئر حفرها الإنسان لم تتجاوز 13 كيلومترا.
قطر الأرض
واحد على 1,000 من قطر الأرض. قطر الأرض
يعني أنا لا أستطيع معناته أن يعني أغمس قطع من الحديد حتى تخرج في الناحية
الأخرى من الكرة الأرضية. لا لا، لأن طبعا أعمق بئر القطر 13 كيلومتر تقريبا، يعني واحد على 1,000 من قطر الأرض. وبعد ذلك تنصهر كل أجهزة الحفر. تنصهر طبعا، لأننا ننزل في درجات حرارة مرتفعة حتى تصل إلى 6,000 درجة مئوية تقريبا في مركز الأرض. فلا يستانس أن يخترق الأرض من أقطارها. قطر الجزء المدرك من السماء الدنيا يقدره العلماء ب 24,000 مليون سنة ضوئية. 24,000 مليون سنة ضوئية.
لا
نعم
لا
يعني الجزء الذي يراه العلماء الآن من السماء الدنيا،
هذا الجزء الذي نراه
نعم، وخطر قطره ب 24,000 مليون سنة ضوئية. معنى هذا الكلام
قطر سمك السماء هكذا
نعم.
يعني يأخذ مني مسيرة
24,000 مليون سنة إذا تحركت بسرعة الضوء. وهذا استحالة يعني العلماء
يحمرون مرة في كتب الأثر أن بين السماء والسماء مسيرة 500 عام.
هو هذا يعني قد يكون للتقريب
للتقريب
نعم، وقد يكون دقيق يعني نحن نفسر هذا يعني لم يستطع أحد أن يفسره. أنا عندي بحث قبل أحد الإخوة الباكستانيين من علماء الفيزياء المرموقين جدا يحاول تفسير هذه 500 مسيرة 500 عام.
نعم.
لكن أنا أعتقد أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان لنا من قبيل التقريب.
نعم.
يعني أنا أقول أن أبعد نقطة يراها الإنسان من الأرض تبعد عنا لمسافة 24,000 مليون سنة ضوئية. يعني لو أردنا أن نتحرك إليه نحاول أن نصل لأبعد نقطة، واستطاع الإنسان وهذا لمجرد الفرض يعني أن يصنع صاروخا يتحرك بسرعة الضوء. والعلم الآن يقول إذا تحرك جسم المادي بسرعة الضوء يتحول إلى طاقة، لكن لمجرد الفرض
يعني يتحول إلى طاقة.
يتحول إلى طاقة خلاص يختفي
يتلاشى
يتلاشى. لا مش يتلاشى، يتحول إلى طاقة لا سرعة،
لأن الجسم إذا زادت سرعته
أي
ينعدم الزمن.
طبعا ينعدم الزمن حقيقة، لأن الزمن نسبي، لأن الزمن نسبي بالنسبة لنا. الزمن محسوب بالنسبة لنا على الأرض يعني. وحنا سلاتي بهذا إن شاء الله ونحن نتحدث على نسبية الزمن تفضل كبير. لكن نقول لو فرضنا جدلا أن الإنسان صنع صاروخ يتحرك بسرعة الضوء أو بسرعة قريبة من سرعة الضوء، فهو يحتاج إلى 24 ألف مليون سنة حتى يصل إلى أبعد نقطة نراها في سطح السماء الدنيا. وهل هناك إنسان يعيش 24 ألف مليون سنة؟ ولذلك لن يستطيع الإنسان أن يخرج من أخطار الأرض كما لم يستطيع أن يخرج من أخطار الجزء المدرك من السماء الدنيا. ولذلك الإلماح الكثير الذي يلح فيه ربنا تبارك وتعالى علينا في محكم كتابه أن ننظر إلى عظمة السماء، أن ننظر إلى عظمة خلق السماوات والأرض، وسيلة من وسائل التعرف على جانب من جوانب قدرة الله المبهرة التي أمدعت هذا الكون على ضخامة أبعاده وتعدد أجرامه وإحكام حركته وانضباط كل أمر من أموره. فيقول رب العالمين إن في خلق السماوات والأرض كآية من الآيات الشاهدة على طلاقة القدرة الإلهية.
لا فتح الله عليك وبركنا
كل هذا في السماوات.
السماوات بس؟
نعم نعم.
يعني كما تقول كتب اللغة ليس كل ما عليك فأضلك هو السماء.
نعم نعم
يبدو أن الأمر أكثر إبعادا من
هذا. ننتقل إلى الأرض.
نعم
الأرض طبعا لو نظرنا في الأرض لا أرينا.
أنا معذرة بالنسبة للأرض
نعم.
عايز أعرف كيف توجد الأرض في الفضاء وأن هي مصنوعة كيف ومركز الأرض شكله وإحنا بينه وبين مركز الأرض دي.
نعم الأرض عبارة عن كوكب له غلاف صخري له مركز ثقل في قلبه
مركز الثقل
الثقل نعم يعني كرة ضخمة من الحديد والنيكل في قلب الأرض تمثل مركز ثقل الأرض. ولولا هذه الكرة ما كان للأرض مجال مغناطيسي، ولو زال عن الأرض مجال مغناطيسي ما استطاعت أن تمسك بغلافها الغازي ولا بغلافها المائي ولا بالأحياء على سطحها. فالأرض الحقيقة يعني أمر ممتن للغاية، كوكب من الصخر تقدر قدرته 6,000,000,000,000,000 طن معلقة في الفضاء تدور حول
3,000,000,000,000,000
من أحد المرات يعني 6,000,000,000,000,000,000 طن نعم يعني 6,000,000,000,000,000,000 طن تقريبا يعني معلقة في الفضاء يعني تدور حول محورها دورة من 24 ساعة وتدور في مدار حول الشمس مدار محكم منضبط للغاية مرة كل سنة كل 365 يوم وربع محورها نائم بحوالي 13 درجة ونصف على مستوى المدار فتتبدل الفصول عليها. ولو كان المحور عمودي على مستوى المدار ما تبدلت الفصول أبدا. هذه الكرة يعلم الإنسان أنها بدأت بكومة من الرماد، كومة من الرماد حينما انفصل من الشمس او من الجسم الذي تكون عنه مجموعه شمسيه كانت كومة من الرماد. ثم انزل علينا ربنا تبارك وتعالى وابدا من النيازك الحديديه، ولذلك يقول في سوره الحديد وانزلنا الحديد، ويثبت انه انزال حقيقي
مش بمعنى خلق،
لا مش معنى الخلق معنى الانزال. يعني والد من النيازك الحديديه اخترقت هذه الكومة من الرماد واستقرت بلبها انصهرت وصهرت هذه الكومة فما يدتها الى سبع ارضيه. كل أرض لها كثافتها ولها صفاتها الطبيعية والكيميائية، إما سائلة أو صلبة. فالأرض لها لب صلب ثم لب سائل من حوله ثم أربعة أوشحة متميزة في اختلاف
أربعة
أوشحة
وشحة
وشحة غطاء يعني أو رداء أربعة أوشحة متميزة ثم الغلاف الصخري الأرض. وهذا الغلاف يطفو على نطاق من الضعف يسميه الرمان نطاق الضعف الأرض عبارة عن صخور شبه مصغرة. اختلاف الليل والنهار هي إشارة قرآنية ضمنية رقيقة لدوران الأرض حول محورها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو جاء يحكي للعرب في قلب الجزيرة العربية من قبل 1400 سنة أن الأرض تدور ما صدقه أحد في أمر الدين. ولذلك القرآن الكريم يتحدث كثيرا عن حركة الأرض أو عن دوران الأرض، يعبر عن الأرض بالليل والنهار. فالليل والنهار تعبير ضمني رقيق عن الأرض، يعني يقول هنا واختلاف الليل والنهار. الليل والنهار ليس أجسام مادية هي فترات زمنية تعتري الأرض.
معرفة نوضح معنى اختلاف
الأجسام يعني تبادل
على تشابه أو
تبادل. نعم
نعم
تبادل هو تبادل يعني أن الليل يحل محل النهار والنهار يحل محل الليل.
نعم
وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت الأرض كرة وإلا إذا كانت الكرة تدور حول محورها أمام الشمس. فيصبح نصف الكرة المواجهة للشمس النهار والنصف البعيد عن الشمس الليل. ومع الدوران يتبدل الليل والنهار. فهي إشارة ضمنية رقيقة لدوران الأرض حول محورها أمام الشمس.
المفروض أن الشمس ثابتة لا تتحرك؟
لا، الشمس تتحرك. كل ما في صفحة السماء يتحرك، لا يوجد في الكون شيء ثابت. كافة أجرام السماء تتحرك، تتحرك بسرعة فائقة للغاية. وهنا تتبدى عظمة القدرة الإلهية، لأن انضباط المسافات والسرعات والمدارات في ظل الكون كله يتحرك. نعم. ولذلك الإلحاح القرآني على النظر في السماوات والأرض حتى يرى الإنسان جانبا من جوانب عظمة القدرة الإلهية.
نعم. دكتور دغرول، من ذكرك أشرت أن الكرة توجد هكذا معلقة في الفضاء.
نعم.
هي دليل حضرتك هكذا أم هكذا؟
لا، هي تدور، لا تدور حول المحور طبعا.
حول المحور.
نعم. تدور حول محورها، تدور بهذه الصورة. نعم. يعني الكرة حينما تدور هي تتم هذه الدورة، يعني سرعة حوالي 30 كيلومتر في الثانية، فتتم هذه الدورة
30 كيلومتر في الثانية.
نعم.
ألا ترى أن دي سرعة كبيرة بالنسبة لحجمها العدد؟ هو
طبعا انتقالها، هذا عظمة القدرة الإلهية المبدعة،
ونحن لا نشعر بها،
لا نشعر بهذا طبعا. يعني سرعة حوالي 30 كيلومتر في الثانية، فتتم هذه الدورة في 24 ساعة، يتقاسمهما ليل ونهار. ودي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لأن ما في كائن حي يستطيع أن يتحمل اليقظة لفترة طويلة أو النوم لفترة طويلة. فتبادل الليل والنهار يعني يجعل الكائنات تنشط بالنهار وتستريح بالليل، وتجعل حتى في داخل جسم الإنسان هناك بعض العمليات الحياتية، بعض الهرمونات التي لا تنتج إلا في الظلام، وبعض الهرمونات التي لا تنتج إلا في النور. فتبادل الليل والنهار آية من آيات الله سبحانه وتعالى، يعني جعل الليل للكدح على المعايش والجري والعمارة الأرض، وجعل الليل للراحة والعبادة والطاعة والتأمل والتفكر.
فلم يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل.
نعم. نعم.
الآية التي بعد ذلك والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس.
نعم. هي آية كونية، يعني هي جزء من الآية نحن نظهر الماء كونية. يعني سبقا تحدثنا على أن الماء من أعظم السوائل الموجودة في هذا الوجود. والماء سائل فريد في نوعه، له من الصفات الطبيعية وله من الصفات الكيميائية ما جعله أصلا من أصول وجود الحياة. فمن ضمن صفات الماء الغريبة الفريدة أن كل سائل آخر إذا تجمد تزيد كثافته، يزيد ثقله. الماء إذا تجمد يخف وزنه فيطفو على سطح الماء، ولذلك يعني فائدة كبرى، لأن لو كان كغيره من السوائل إذا تجمد تزيد كثافته فينزل إلى القاع لتجمد الانتحار كلها ولا خبط على الحياة في هذا الانتحار.
الله.
فربنا تبارك وتعالى من رحمته بنا جعل الماء هذه الصفات الطبيعية والكيميائية المميزة له، ومن هذه الصفات القدرة على التعامل بقانون الطفو.
بمعنى
إذا جاءت مركب تدخل في البحر فتزيح قدر من الماء، هذا القدر من الماء الذي أزيح يعين على طفو الباخرة، والقدر الذي يزاح بنفس كتلة الباخرة. فعملية الطفو أو قانون الطفو هذا أمر عجيب، لولا أن الماء له كثافة معينة وله صفات طبيعية معينة ما استطاعت أي باخرة أن تطفو فيه.
عشان كده بقول له إذا غمر جسم الكائن بأنه يبقى دفعا من أسفل إلى أعلى يعني عدد التالي
للنجاح. نعم.
قال تشويه.
نعم. يعني يساعد على طفو هذه الكتلة. والنهارده نرى بعض حملات الطائرات مثلا تستخدم آلاف الأطنان. كيف يحملها الماء؟ كيف يحملها الماء؟
أنا مندهش ولو ألقينا بقلم.
نعم.
لغاص.
نعم. لأن الباخرة بيكون لها شيء من التجويف وشيء من الحجم يزيح كم من الماء يعين على دفع هذه الباخرة إلى أعلى. فالفلك تجري في البحر آية من آيات الله في الخلق. يعني شهادة لله سبحانه وتعالى بإحكام الخلق. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بآيات كثيرة بالفلك التي تجري في البحار.
يعني موطن الإعجاز دكتور زغلول النجار في كون الماء يحمل الفلك وما فيه.
نعم. وما فيها
هذا موطن الإعجاز.
نعم. يحمل هذه الكتل الهائلة، والماء تائل خفيف جدا، يعني لا يتخيل الإنسان أنه يحمل حامل الطائرات مثلا. طبعا إحنا أشرنا إلى بديع صنع الله في خلق السماوات والأرض، والتأمل في خلقهما من وسائل التعرف على شيء من صفات الخالق العظيم، شيء من إثبات وجود هذا الخالق العظيم الذي لا تستطيع حواسنا إدراكه، ولكن نرى من دلائل القدرة في خلق السماوات والأرض ما يؤكد على أن هذا الكون المادي لا يمكن أن يكون قد أوجد نفسه بنفسه، ولا يمكن أن يكون قد وجد المحض الصدفة، لأنه على قدر من الضخامة والانتظام والانضباط في كل أمر من أموره لا يمكن الصدفة أن توجده. وكل عقل له شيء من البصيرة يستنتج أن هذا الكون لابد له من موجد عظيم، وأن هذا الموجد العظيم لابد أن يكون مغايرا لخلقه، ليس كمثله شيء، لا يحده المكان ولا يحده الزمان، لا تصنعه المادة ولا تشكله الطاقة، هو رب هذا الكون ومليكه الذي يحكمه بغير شريك ولا شبيه ولا منافس. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها.
نعم.
أن إخراج الماء من داخل الأرض بهذا الكم الهائل من وسط صخور منصهرة في درجات حرارة تتعدى 1000 درجة مئوية من دلالات إعجاز القدرة الإلهية.
نعم.
فربنا تبارك وتعالى قد أخرج كل ماء الأرض من داخل الأرض، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. ثم بعد ذلك دور ربنا تبارك وتعالى هذا الماء في دورة معجزة تسمى دورة الماء حول الأرض. هذه الدورة تبخر أشعة الشمس الماء من أسطح البحار والمحيطات ومن اليابسة ومن تنفس الحيوانات والأناشيد ونتح النباتات، يصعد هذا البخار إلى نطاق المناخ الأرضي، وهو بنطاق جعل له ربنا تبارك وتعالى خاصية معينة أنها تتبرد هناك درجات حرارة فيه باستمرار مع الارتفاع حتى تصل إلى ناقص 60 درجة مئوية. البخار الماء حين نصل لهذا النطاق يتكثف، يتكون السحب، تتحرك السحب بإرادة الله سبحانه وتعالى فتنزل هذا الماء مرة أخرى على سطح الأرض وعلى أسطح البحار والمحيطات. يتبخر من أسطح اليابسة والبحار والمحيطات في كل سنة 380,000 كيلومتر مكعب من الماء، ويعود كله إلى الأرض مرة أخرى، ولكن الله تعالى يصرفه بمعنى أنه يوزعه بعلمه وحكمته وقدرته. وثابت علميا أن التربة مليئة ببذور الحياة، وكذلك الغلاف الغازي الأرض مليء ببذور الحياة، فحينما ينزل الماء على الأرض تحيا الأرض. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. والماء سر من أسرار الحياة، لا تقوم الحياة بغيره، وهذه الدورة حفظ لنا بها ربنا تبارك وتعالى ماء الأرض من التعفن، لأن كل وسط من الأوساط المائية تعيش فيه ملايين الكائنات الحية وتموت فيه أيضا، ولو لم تتحرك مياه الأرض في هذه الدورة لفسدت وأسنت منذ اللحظة الأولى لوفاة هذه الكائنات فيه.
لا.
فهذه الدورة تشهد لله بطلاقة القدرة، ويقول وبث فيها من كل دابة. وسبق أن أشرنا لأن أنواع الحياة المعروفة للإنسان الآن تتعدى 1.5 مليون نوع، كل نوع ممثل ببلايين الأفراد، ويكتشف سنويا مئات بل آلاف الأنواع الجديدة. وبمعدل الكشف الحالي يتصور العلماء أن مجموع أنواع الحياة قد تتعدى 5 ملايين نوع، كل نوع ممثل ببلايين الأفراد. فبث هذه الحياة في الأرض من دلالات القدرة الإلهية. ثم يقول رب العالمين وتصريف الرياح، وجاء ذكر تصريف الرياح في مقامين في القرآن الكريم، سورة البقرة وسورة الجاثية، بهذا التعبير تصريف الرياح. والرياح طبعا يعني
تصريف الرياح ماذا يعني؟
نعم، سأفسر ذلك. يعني طبعا الأرض محاطة بغلاف غازي.
نعم.
الغلاف الغازي هذا يعني يستمر إلى ما لا نهاية، لكنه لا يكاد يدرك بعد 1000 كيلومتر تقريبا. الغالبية الساحقة من هذا من مادة هذا الغلاف الغازي تتركز في 50 كيلومتر السفلى من داخل الغلاف الغازي، فأكثر من 90% من كتلة الغلاف الغازي تتركز في 50 كيلومتر هذه. طبعا 50 كيلومتر تتحرك مع حركة الأرض لأنها مرتبطة بجاذبية الأرض، ولكن يشاء السميع العليم أن يحرك بعض أجزاء هذا الغلاف الغازي حركة مستقلة عن حركة الأرض، وهذه هي الرياح. الرياح يعني تحرك جزء من الغلاف الغازي المحيط بالأرض حركة مستقلة عن حركة الأرض، وإلا فالغلاف الغازي ملتصق أو مرتبط بالأرض الجاذبية لا يضر مع دوران الأرض، لكن الرياح هي تحريك جزء من هذا الغلاف حركة مستقلة عن مختلفة عن حركة الأرض. والرياح جاء ذكرها في القرآن الكريم في 29 موقع،
بصيغة الجمع.
لا لا، جاء بصيغة الإفراد 19 مرة والجمع 10 مرات. وواضح من السياق القرآني أنه كلما ذكرت الرياح بالجمع كان ذلك إشارة إلى إرسالها بالخير، وإذا ذكرت الإفراد كان ذلك إشارة إلى إرسالها بالعذاب. وجاء ذكر الرياح أيضا بتعبير آخر الذاريات، لأنها تذر الغبار عن سطح الأرض، العاصفات التي تعصف يعني الرياح العاصفة، والمرسلات التي ترسل إما بالعقاب أو بالخير للبشر. هذه الإشارة إلى الرياح يعني 29 آية تتحدث عن رياح القرآن الكريم، صنفت الرياح تصنيف علمي راقي جدا. يقول رب العالمين الرياح ساكن وريح طيبة وريح عاصف وريح قاصف. طبعا العلماء الآن يقسمون الرياح في جدول يصل إلى 12 درجة. هذا التصنيف القرآني يفوق هذا التصنيف العلمي لمراحل كثيرة. رياح ساكنة إذا كانت تتحرك بنفس حركة الأرض، رياح طيبة إذا كانت الحركة لا تؤذي الخلق، لا تؤذي الإنسان ولا تؤذي الحيوان.
نسيم مثلا،
زي نسيم، زي نسيم نعم. الريح العاصف الذي يعني يعصف بالشجر ويعصف بالتربة ويعصف بالكائنات الحية، هذا الريح العاصف. والريح القاصف الريح المدمرة التي تدمر كل شيء تمر به أو تأتي عليه،
ريح صرصر عاتية.
نعم. فالعجيب أن القرآن الكريم كتاب أنزل قبل 1400 سنة، يعني يقسم الرياح هذا التقسيم العلمي الدقيق والتقسيم الحالي لم يطلق إلا في نهاية القرن 19 أو القرن 20، والقرآن سبق ذلك بهذا التصنيف الدقيق. طبعا الغالبية الساحقة من الغلاف الغازي للأرض مركزة في 50 كيلومتر السفلى، فحركة الرياح تقريبا في هذه 50 كيلومتر، بعد ذلك لا تكاد تدرك حركة الرياح.
مع ذات ال 50 كيلو من سطح الارض
لسطح البحر،
سطح البحر ارتفاع 50 كيلو، بعد 50 كيلو لا تدرك،
يعني تكون حركه ضعيفه جدا لا تكاد تدرك، لان الغاز نفسه يفقد شيء من كثافته، يصبح خفيف، كثافته قليله، تركيزه بسيط للغايه، فلا تكاد تدرك الرياح. طيب الرياح هذه يعني كيف تتحرك؟ قلنا هناك حركه مرتبطه بدوران الارض حول محورها، وهذه لا يدركها الانسان لانها هذه هي الريح الساكنه، تتحرك بحركة الأرض. لكن شاء ربنا تبارك وتعالى أن يجعل محور الأرض مائلا على مستوى دورانها. هذا الميل يجعل أشعة الشمس تتعامد على خط الاستواء وتنزل بدرجات مختلفة على نصف الكرة الأرضية شمالا وجنوبا، فتتمايز النسخ المناخية. مع تمايز النسخ المناخية يصل إلى كل جزء من أجزاء الأرض كم مختلف من حرارة الشمس، فتتباين درجات الحرارة، ونجد المناطق الاستوائية، المناطق المدارية، المناطق المعتدلة، المناطق الباردة، المناطق المتجمدة شمال وجنوب. تباين درجات الحرارة يجعل للغلاف الغازي كثافات مختلفة، فنجد أنه طبعا أغلب حرارة الشمس تمتص صخور الأرض، وتصبح الجزء من الغلاف الغازي الملامس لصخور الأرض يسخن أكثر مما فوقه، فنجد حركة رأسية للرياح، يدفق فيتمدد، تقل كثافته يرتفع إلى أعلى، يبرد ينزل إلى أسفل، ففي حركة رأسية في كل منطقة مناخية، وفيه جبهات ما بين كل منطقة مناخية والأخرى، يعني لتباين درجات الحرارة يتحرك الهواء من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض، فالمناطق الباردة يكون ضغط الهواء فيها مرتفع، المناطق الساخنة يكون ضغط الهواء فيها منخفض. فيتحرك الهواء من الضغط المرتفع الى الضغط المنخفض، وهنا يتحرك الرياح. وهناك خلايا لحركه الرياح الراسيه والافقيه من منطقه مناخيه الى منطقه اخرى، فنجد الرياح تتحرك من قطبي الارض الى خط الاستواء، ومن خط الاستواء الى اعلى ثم الى اسفل، ومن كل منطقه من اعلى الى اسفل، خلايا عديده تكون بينها جبهات هوائيه. هذه الجبهات الهوائيه هي التي تحرك أو تحمل بخار الماء ليتكون السحب، وهي التي تعين على تلقيح السحب بنوع التكثف، فتعين على نزول المطر بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فتصريف الرياح أمر معجز للغاية، لو لم تكن الأرض مائلة بمحورها هكذا ما تصرفت الرياح. ولذلك يستشهد ربنا تبارك وتعالى على طلاقة قدرته في تهيئة الأرض لكي تكون صالح الأمران لتصريف الرياح.
نعم.
والرياح تصرف بإرادة الله ومشيئته إما بالرحمة أو بالعذاب.
وهذا ما أعطاه لسيدنا سليمان.
نعم.
وتخرج
سليمان الريح.
نعم. تجري بأمره.
نعم.
إرقاء حيث أصاب.
نعم.
والشيطان كل بنيان والله.
نعم.
اسمعنا عضو حضرتك للخلف.
نعم.
قليلا كان العربي القديم يقسمون الرياح يقولون ريح الشمال وريح العرب وريح الدبور.
نعم.
لأنها يعني تنتهي من دبر الكعبة المشرفة.
نعم.
هل هذه تقسيمات العربي البسيط للرياح تتطابق مع علم الحديث الآن؟
طبعا تقسيم البسيط مضطرد الاتجاه القادم منه الريح، يعني كانوا يسمون الريح بالاتجاه القادم منه.
نعم.
ولا زال هذه التعبيرات تستخدم الى يومنا الحالي، يعني رياح شمالية شرقية، رياح جنوبية غربية، الاتجاه القادم منه الريح.
نعم.
ولكن ليست هي متعلقة بالخلايا الكبرى التي يتحرك فيها الريح من منطقة مناخية الى منطقة مناخية اخرى.
نعم. المداخلة أخرى هل تسمح لحضرتك؟
فضل.
فهمت من كلام حضرتك أنه الماء الذي يسقط على هيئة المطر ما هو إلا خارج من الأرض.
نعم.
في هيئة العوام الكيميائية اللي حضرتك أشرت إليها.
نعم.
يعني لا يمكننا أن نقول إن هناك في السماء ماء خاص بها هي تمطره، خصوصا الوردة في الأثر أن ملك يأخذ من هذا البحر ويضع في هذا بكيل محدد.
نعم.
صلى الله عليه وسلم قال هذا ملك المطر.
نعم. هو طبعا أنا عايز أؤكد على أن فهمنا لأي سنة كونية لا يخرجها من كونها جند من جند الله سبحانه وتعالى، وكونها تتحرك بمشيئة الله وبإرادته وبعلمه وبحكمته. فيعني الملائكة نحن لا نرى الملائكة، ولكننا نرى سنن الله العاملة الفاعلة في هذا الكلام. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عام لأمطر من عام، وما من عام لأقل رفع من عام، ولكن الله يصرفه. فالذي يصرف المطر الله سبحانه وتعالى، يصرفه بعلمه وحكمته وقدرته.
نعم.
طبعا نحن نحاول ان نفهم كيف يتحرك بخار الماء، وكيف يتكون المطر، كيف يتكون السحاب، كيف ينزل المطر من السحاب. وهناك عوامل كثيره تتدخل في تطريف الرياح، تتدخل في تكوين السحب.
نعم.
تتدخل في تلقيح السحب بنوع التكتل، تتدخل في الحركه التي تصل المكان الذي يصل اليه السحاب بإرادة الله سبحانه وتعالى وإنزال المطر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعلم أحد متى ينزل المطر إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. كون بقى في أحاديث تتكلم عن دور للملائكة، هذا غير يعني لا نستطيع أن نقول في شيء من ناحية العلمية، لكن من ناحية العلمية نريد أن نفسر الظاهرة بما نراه من سنن ونراه من قوانين. وإذا صح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى لا نملك المسلمين إلا أن نكون سمعنا وأطعنا.
جميل. معذرة مرة أخرى، مما يتكون هذا السحاب؟
السحاب هو فقط.
نعم.
السحاب لا، السحاب هو جزء من الغلاف الغازي للأرض يشحن ببخار الماء فتصبح له كثافة أعلى من بقية الهواء من حوله، ولذا يرى باللون الرمادي أو اللون المعدن أو اللون الأبيض. يعني السحاب عبارة عن جزء من الغلاف الغازي للأرض شحن ببخار الماء،
فإذا يحمل هذا
البخار. نعم. السحاب المسخري بين السماء والأرض، طبعا كلام معجز، السحاب المسخري بين السماء والأرض. العلم الآن يقول لنا أن السحاب يتكون في ما يسمى نطاق المناخ الذي لا يتعدى سقوط 15-20 كيلومتر على أقصى حد. نطاق المناخ هذا هو الذي يتكون فيه السحاب، فوق ذلك لا يوجد سحاب. السحاب المسخري بين السماء والأرض، وأعجب الإنسان من هذه البينية التي جاء ذكرها في كتاب الله 20 مرة، السحاب المسخري بين السماء والأرض. وكما سبق أن أشرنا في حلقة سابقة، الأرض تعتبر حبة رمل بالنسبة إلى كون الشاشة الاتساع. هذه البينية لا يمكن أن تتم إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون، وهذه هي الإشارة الوحيدة التي أو إحدى الإشارات الرئيسية القليلة التي يمكن أن يستشف منها المسلم مكان الأرض بالنسبة للكون. السحاب المسخري بين السماء والأرض. ويعجب الإنسان أيضا بإشارة هذه البينية، يعني إذا كانت الأرض غلافها الغازي قد أخرج من داخلها، فلماذا هذه البينية؟ ولماذا تميز هذه البينية؟ طبعا حينما دحيت الأرض وأخرج الله سبحانه وتعالى منها ماءها ومرعاها، والمرعى إشارة إلى الغلاف الغازي، هذا اختلط بدخان السماء. فأصبح الغلاف الغازي الأرض جسم غريب عن كل من الأرض والسماء. فأعطاه القرآن الكريم شخصية مستقلة ما بين السماء والأرض، وليس من الأرض بالكامل وليس من السماء بالكامل، فأعطاه القرآن الكريم هذه البينية والسحاب المسخر بين السماء والأرض، لأنه خليط من غازات السماء ومن غازات الأرض. وهذا طبعا يعني العلم الكسبي لم يدرك هذه الحقيقة إلا مؤخرا جدا.
نعم.
أن الغلاف الغازي الأرض عبارة عن خليط بين غازات الأرض وغازات
السماء. هل الغازات تختلف من كوكب إلى آخر؟
بدون شك،
بدون شك. يعني الهيدروجين مثلا مثل كوكب بعيد عنها، مجموعة شخصية بعيدة عنها، يختلف عن الهيدروجين؟
لا لا، يعني الهيدروجين كعنصر لا لا يختلف، لكن تركيب الغلاف الغازي لكل جسم سماوي مختلف.
الله أكبر.
نعم نعم. ولذلك يعني بعض الأجرام السماوية مليئة بغلافها الغازي لا يصلح للحياة التي نعرفها أبدا. مليء ثاني أكسيد الكربون، مليء دول أكسيد الكربون، أكسيد النيتروجين، البيخين، لا محددة للحياة التي نعرفها. فأنا بدي أقول أن هذه الآية الكريمة حين من أسباب نزولها أنه عندما نزل قول الله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال مشركو الجزيرة العربية والكفار فيها كيف يسع الناس إله واحد، وإن كان هكذا فليأتنا بآية. طبعا قضية الشرك يعني من مداخل الشيطان، ويعني الشيطان يحاول أن يشوش على فكرة الألوهية في قلبه وفي عقل الإنسان، فيوحي له بصفات بشرية يعني للإله سبحانه وتعالى، والله منزه عن ذلك
كما قال المجسد.
نعم. فيعني إحدى مآسي البشرية أنها تقيس على الله سبحانه وتعالى بمعايير البشر، فقالوا أي أن كيف يسعى الناس إله واحد، يعني لا يتخيلون أن القدرة الإلهية قادرة على الإحاطة بهذا الكون وبكل ذرة فيه. طبعا هذا الذي لا يؤمن إيمانا صحيحا ولا الذي لا يوجد عنده عقيدة صحيحة يصعب عليه التصور ذلك، فقالوا كيف يسعى الناس إله واحد. فنزلت هذه الآية الكريمة لتشهد لله سبحانه وتعالى بآياته في الكون، بقدرته على الإحاطة بالكون وبكل ما فيه ومن فيه. فيقول رب العالمين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك لتجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. سبع آيات واضحة كونية تشهد لله سبحانه وتعالى بقدرته على الإحاطة بكل شيء في هذا الكون.